بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في درس تهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله مباحث في الكنية أو في الكنى التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أنه لم يثبت من هذه الكنى سوى أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال: ما حكم التكني بأبي القاسم؟ ما حكم ذلك؟ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. ذكر أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، وخلص بقوله: والصواب أن التسمي باسمه، أي باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع منه في حياته أشد، والجمع بينهما أي بين الاسم والكنية ممنوع منه. كذا ذكر رحمه الله. ثم ذكر النووي رحمه الله أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء، وفي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام نذكر مباحث. أولا، معنى الأسماء. معنى الأسماء: الأسماء جمع اسم، والاسم في لغة العرب شيء دل على مسمى، شيء دل على مسمى، مسمى بذلك الاسم، وهو مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة، لكون الاسم علامة على المسمى. المبحث الثاني في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسماءه عليه الصلاة والسلام على قسمين. القسم الأول: ما هو خاص به لا يشاركه فيه غيره، لا يشارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيره من الرسل، فهو من الأسماء الخاصة به، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي، كما سيأتي بيان معاني هذه الأسماء. القسم الثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، يتصف بهذه الأوصاف ويتسمى بهذه الأسماء لكن يشاركه غيره من الرسل، ولكن يقال في هذا القسم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأسماء الكمال، الكمال، فهو مختص عليه الصلاة والسلام بكمال الاسم المشترك دون أصله. فمثلا يوصف النبي عليه الصلاة والسلام ويسمى بالشاهد، وجميع الأنبياء شهود على أممهم، وأيضا المبشر والنذير، البشير والنذير أو المبشر والنذير، وجميع الرسل كذلك، وأيضا نبي الرحمة وجميع الرسل كذلك، أرسلوا رحمة للناس. لكن للنبي عليه الصلاة والسلام الكمال في هذه الأسماء، الكمال في هذه الأسماء. المبحث الثالث، كم عدد هذه الأسماء؟ عدد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وردت في القرآن وفي السنة، وأكثرها أوصاف وليست أسماء، أكثرها أوصاف. فقد عد بعضهم أن أسماء الله، أن أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأسماء الله الحسنى، وهذا بالنظر إلى الأوصاف. فإذا جمعنا مع الأسماء أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام بلغت عددا كبيرا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه إذا ضم إلى ذلك أوصافه جاوزت المئتين، جاوزت المئتين. وبعضهم لكثرة الأوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام عدها 1000 اسم، ولكن ليست أسماء وإنما هي أوصاف، كما ذكر أبو الخطاب ابن دحية الحافظ المعروف. والصحيح منها ما ثبت في القرآن وفي السنة في كونها أسماء، أما الأوصاف فكثيرة قد تتجاوز 100 و200. فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن بأوصاف عديدة. المبحث الذي يليه، ما الحكمة من كثرة الأسماء؟ للنبي عليه الصلاة والسلام اسم مشهور، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا كثرت الأسماء؟ سمي محمدا وسمي أحمد وسمي الحاشر وسمي العاقب والمقفي ونبي الرحمة، أسماء وردت في القرآن والسنة، فلماذا كثرة هذه الأسماء؟ كثرتها كما قال أهل العلم تدل على فضل المسمى بها وعلى شرفه وعلى عظيم أمره. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء كثيرة في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرت هذه الأسماء تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمته. وكذلك سمى الله عز وجل اليوم الآخر بأسماء كثيرة. لماذا تلك الأسماء التي وردت عن اليوم الآخر، الحاقة والقارعة والواقعة ويوم الدين إلى غير ذلك من الأسماء، كل ذلك لبيان عظمة ذلك المسمى وأهميته وفضله. وها هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرت أسماؤه لتدل على شرفه وفضله. نذكر ما قاله النووي رحمه الله في الأسماء. قال رحمه الله: ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء كثيرة. قبل أن نذكر هذا الكلام نبين أن أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ثبتت له ليست أعلاما محضة، بل هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، علم عليه، وتتضمن هذه الأسماء صفات له، فليست مجردة من المعاني ومن الصفات ككلمة صخر وغير ذلك، إنما هي أعلام تتضمن صفات عظيمة. فإذا قيل محمد هذا علم ويحمل أوصافا عظيمة، وإذا قيل أحمد فهذا علم عليه ويدل على أوصاف عظيمة، إذا قيل الحاشر فله معنى، يعني كل اسم للنبي عليه الصلاة والسلام له معنى وصفات، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال: وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء كثيرة أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله بابا في تاريخ دمشق، ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرها. ثم ذكر أفرد فيها الحافظ ابن عساكر، وابن عساكر قد علم اسمه هنا علي بن الحسن الشافعي الدمشقي، هو شامي دمشقي وليس من جدوده من يسمى عساكر، وإنما اشتهر بذلك، فقد كان واسع العلم، يعد من أعيان الفقهاء في الشافعية، لكنه عرف بالحديث أكثر، عرف بالحديث بمعرفة علم الحديث، فكان محدث الشام في زمانه، لقب بثقة الدين، لقب بهذا اللقب ثقة الدين. رحل وطوف البلاد وحمل علما كثيرا واسعا حتى اشتهر أمره في الآفاق، وكان قرينا للسمعاني الحافظ المؤرخ المشهور صاحب الأنساب، كانا معا في رحلاتهم يأخذان الحديث ويتفرغان له، ألف المؤلفات وصنف المصنفات الكثيرة والعديدة، وأشهر مصنف له هذا الذي ذكر هنا، ذكر فيه أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر أسماء كثيرة، وهو تاريخ دمشق. هذا الكتاب هو أوعب كتاب في تاريخ المدن لم يعلم له نظير من حيث كثافة مادته، وقد ألفه على نسق كتاب تاريخ بغداد، ألفه على نسق كتاب تاريخ بغداد، إلا أنه أوسع من تاريخ بغداد وأعظم، بلغ 80 مجلدا، بلغ 80 مجلدا يعني مكتبة، وهذا في تاريخ دمشق، ترجم فيها للأعيان من العلماء والفقهاء والمحدثين ممن دخل دمشق وحدث بها، سواء كان من الصحابة ومن بعدهم إلى زمانه، بل أدخل في ذلك تراجم لبعض الأنبياء كسليمان عليه السلام وغيره ممن كان في الشام من الأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمانه، تراجم عظيمة وواسعة، وكان ترتيب هذا الكتاب على حروف المعجم. ابتدأه بمن اسمه أحمد، فكان مؤلفا عظيما إذا أدرج في كتب في المكاتب العلمية أخذ حجما واسعا. قد يقول شخص 80 مجلدا يعني يحتاج إلى حياة عمر كامل يكتب، لم يقتصر على هذا الكتاب بل له مؤلفات أخرى لكنه أشهرها. فإذا قيل تاريخ دمشق ذكر ابن عساكر، وإذا ذكر ابن عساكر ذكر تاريخ دمشق، عرف بهذا الكتاب واشتهر ذكره. توفي 571 من الهجرة رحمه الله، ذكر فيه أسماء كثيرة في هذا الكتاب، ذكر أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بعضها في الصحيحين. الذي ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر أسمائه هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي 5 أسماء، ذكر 5 أسماء، قال: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. هذه 5 أسماء ذكرت في حديث واحد ثبت في الصحيحين، وهناك أحاديث أخرى سنبينها إن شاء الله تعالى مع بيان أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي درس تهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله، ذكرنا في الدرس السابق في مثل هذا اليوم مقدمة في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يذكر بعض المسائل التي مرت معنا
في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا بلال. لا، لم نسأل عن عدها، وإنما سألنا عن المسائل التي ذكرت فيها، مسائل ذكرت في أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، يقال إن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت على نوعين: ما هو خاص به لا يشاركه غيره من الأنبياء، وما هو عام يشاركه فيه غيره من الأنبياء لكن له الأكمل منها. اذكر مثالا لهذا وذاك. طيب، محمد، محمد في من الأنبياء من اسمه محمد؟ طيب، محمد وأحمد، وما ذكر في حديث جبير، هذه أسماء خاصة لا يشاركه غيره من الأنبياء. وأما البشير، النذير، وأما غيره كالبشير والنذير فيشاركه غيره من الأنبياء. طيب، من المسائل أيضا عندك يا محمد، محمد سلطان، أنها أعلام وأوصاف، ليست أعلاما مجردة عن الوصف، بل هي أعلام وأوصاف، وهذا يدل على كمال هذه الأسماء. فالأسماء إذا كانت أعلاما وأوصافا دل ذلك على كمالها، وكذلك أسماء ربنا تبارك وتعالى وأسماء كتابه وأسماء اليوم الآخر كلها هي أعلام تحتمل أوصافا. حسن، ماذا عدد الأسماء؟ أيما أكثر، الأوصاف من الأسماء؟ الأوصاف، أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أسمائه، ففي عد أهل العلم لهذه الأوصاف ظنها بعضهم أنها أسماء وليست كذلك. نأتي الآن إلى بيان اسم أو اسمين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هي من أشهر الأسماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ذكر عددا، المصنف ذكر عددا من الأسماء، الاسم الأول محمد، وهذا الاسم هو أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أولها في الذكر. إذا ذكرت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كان في مقدمتها اسم محمد، كما دل على ذلك حديث جبير ابن مطعم في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن له خمسة أسماء قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا المقفي. فبدأ بهذا الاسم، اسم محمد، وهو اسم منقول عن الحمد، وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد، وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه. وقد ورد على وزن مفعل، محمد على وزن مفعل، وهذا البناء وضع للتكثير، تكثير الحمد. قال أهل العلم: إن اشتق منه اسم الفاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة. إذا كان محمد اشتق منه اسم الفاعل بمعنى حامد، فهو يدل على معنى من كثر صدور الحمد منه، يعني أنه يحمد ربه ويكرر ذلك مرة بعد مرة. وإن اشتق منه اسم المفعول فمعناه من كثر داخل نفسه، إذن إن اشتق من اسم محمد اسم الفاعل بمعنى الحامد فهو من كثر صدور الفعل أي الحمد منه مرة بعد مرة. وإن اشتق منه اسم المفعول بمعنى محمود فهو من كثر وقوع الفعل عليه، وقوع الحمد عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقا لذلك الحمد أنه يحمد أو وقوعا. وهذا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع جلاء أو جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد مرة، أو الذي يستحق أن يحمد، هذا معنى استحقاقا ووقوعا، وقوعا يعني كثر الحمد عليه من هنا وهناك كما سيأتي من الذي يحمده. وأما من حيث الاستحقاق فهو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. وهذا الاسم هو علم وصفة، علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان عند بعض من تسمى به علما فقط. بعض من يتسمى به يسمى محمد لكنه لا يحمل الأوصاف العظيمة الناتجة من هذا الاسم. ومما يذكر في هذا الاسم أن الله عز وجل ذكره في كتابه مرات، ذكر اسم محمد مرات، فكم عدد هذه المرات منصور؟ 4 مرات. أحسنت. في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول. وفي سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وفي سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد. وفي سورة الفتح: محمد رسول الله. هذه 4 مواضع ذكر فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد. وما سبب تسميته بهذا الاسم؟ هنا مسألة أو مسائل. ما سبب تسميته بهذا الاسم؟ ذكر أهل العلم أقوالا وحكما في هذا. فمن هذه الأسباب لكونه محمودا، عند الله وعند ملائكته وعند إخوانه من المرسلين وعند أهل الأرض كلهم، حتى وإن كفر به بعضهم، فإن ما في النبي عليه الصلاة والسلام من الخصال تستوجب أن يحمده كل أحد اطلع على هذه أو على حقيقة هذه الصفات وهذه الخصال. السبب الثاني لكونه سمي محمدا لكونه اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، اختص له من مسمى الحمد ما لم يجتمع لغيره، فإن اسمه محمد وأمته سميت بالحمادين أي الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وكتابه مفتتح بالحمد، ويكون بيده لواء الحمد يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود. فهذه خصائص اجتمعت ولا تجتمع لغيره هذه الخصائص، فلذا سمي محمدا. السبب الثالث سمي محمدا لكثرة صدور الحمد منه لربه في الدنيا والآخرة، لأنه يصدر الحمد منه لله عز وجل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فنلاحظ أن صلاته مفتتحة بالحمد، وخطبه مفتتحة بالحمد، وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، حامدا لله عز وجل شاكرا. وأما في الآخرة فإنه حين يؤذن له بالشفاعة أن يشفع لأهل الموقف ينطلق فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يفتحها الله عليه حينئذ، بمحامد يفتحها الله عليه. السبب الرابع سمي محمدا لأنه اشتملت عليه خصال عظيمة وصفات حميدة من صدق وإخلاص وتوكل وصبر، وهو صاحب الخلق العظيم، فلخلقه العظيم سمي محمدا. قال الله عز وجل مخاطبا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولاحظ قوله لعلى التي تفيد علو هذا الخلق، أنه خلق عال وعظيم، عال وعظيم. ومن المسائل في هذا الاسم: هل تسمى أحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الاسم؟ هنا ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه لم يسمى به أحد من العرب إلى أن شاع قبل وجوده عليه الصلاة والسلام وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أولادهم باسم محمد رجاء أن يكون أحدهم هو، ولكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد ذكرت هذه الأسماء التي تسمت باسم محمد، الأشخاص الذين تسموا باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في زمانه قبل بعثته. من هؤلاء محمد ابن أحيحة ابن جلاح الأوسي، الثاني محمد ابن سلمة أو مسلمة الأنصاري، الثالث محمد ابن البراء الكندي، الرابع محمد ابن سفيان ابن مجاشع، الخامس محمد ابن حمران الجعفي، السادس محمد ابن خزاعي السلمي. قال الحافظ ابن كثير: ولا سابع لهم. ويقال إن أول من سمي محمدا من هؤلاء محمد ابن سفيان ابن مجاشع، واليمن تقول بل محمد ابن اليحمد من الأزد وهو أزدي. لكن مع هذه التسميات حمى الله عز وجل كل من تسمى بهذا الاسم أن يدعي النبوة. لم يدعي النبوة من هؤلاء أحد، أو يدعيها له أحد آخر، أو يظهر عليه سبب يكون إشكالا على آخر. حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمي بمحمد ونشأ وترعرع وبلغ وشب حتى وصل إلى الأربعين، ثم اصطفاه الله عز وجل أو بعثه نبيا رسولا. وهنا مسألة: هل يجوز التسمي باسم محمد؟ الجواب: نعم، سواء أكان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي حديث أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا ذكر أهل العلم ألا خلاف فيه. مسألة أخرى: أيما سبق أو تقدم، تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم محمد أم باسم أحمد؟ ظن طائفة منهم السهيلي والعلائي وغيرهما بأن تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد، يعني بمعنى أنه الاسم الأول للنبي عليه الصلاة والسلام أحمد ثم محمد. قالوا: ولهذا بشر به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام باسم أحمد. ولكن قد رد ابن القيم رحمه الله في كتابه السابق ذكره ردا على هؤلاء الذين ذكروا أن اسم أحمد قبل اسم محمد، وبين من وجوه كثيرة أن اسمه محمد تقدم على اسمه أحمد في التوراة والإنجيل وغيرها، ولم يختص بالقرآن فقط. قال: وهذا عند المحاققة يقر به كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، فكل عالم من مؤمني أهل الكتاب يعترف بذلك بأن محمدا هذا اسم موجود سابقا قبل أن يذكر باسم أحمد. ولذا قال الله عز وجل عن معرفة أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. فراجع كلام ابن القيم فإنه مفيد في هذه المسألة. الاسم الثاني هو اسم أحمد. أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دون أحمد في الرتبة، دون محمد في الذكر. ولذا لما سرد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبير أسماءه ذكر أحمد عقب محمد، ذكر أحمد عقب محمد، فهو الثاني في الذكر. إذا قيل محمد ومن أسمائه يذكر أحمد. وهذا الاسم ورد ذكره في القرآن في موضع واحد، في الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه تبشير عيسى عليه السلام بهذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، من بعد اسمه أحمد. هذا موضع واحد ذكر فيه اسم أحمد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي البشارة التي بشر بها عيسى عليه السلام. وما معنى هذا الاسم؟ هذا الاسم ذكر أهل العلم في معناه قولين. القول الأول معنى أحمد جاء على اسم تفضيل، بمعنى أنه أحمد الحامدين لربهم، أحمد الناس لله سبحانه وتعالى. هناك عدد من الخلق من يحمد الله سبحانه وتعالى، لكن أحمدهم لله، أكثرهم حمدا لله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثاني أنه اسم تفضيل أيضا، لكن معناه أحمد بمعنى أنه أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، أحق الناس وأولاهم بأن يحمد. وهذا القول يشترك في معنى اسم محمد، يشترك في معنى اسم محمد. وهناك ذكر أهل العلم فرقا بين اسم محمد وأحمد من حيث الوصف، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في درس لاحق. وإلى هنا بارك الله فيك.